بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في القسم الخاص بأصول الفقه. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام على مباحث الكتاب، وهو الدليل الأول من أدلة أصول الفقه، هو الدليل الأول الكتاب، والدليل الثاني هو السنة، وهذا مبحث السنة. قال: السنة، أي هذا مبحثها، والمراد به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، هي الدليل الثاني الذي نتوجه إليه، هي الدليل الثاني الذي نتوجه إليه للبحث عن الأحكام ونفتش فيه لنستخرج مراد ربنا تبارك وتعالى منا. سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي السنة؟ قال: السنة، المراد به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نطق به، ما تلفظ به صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، يعني الأعمال التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هي تشريع، وكذلك تؤخذ منها أحكام ما يعمله المسلم وما يتوجب عليه من تكاليف، كذلك تقريره، تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتقرير معناه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه يفعل شيئا، وسلم واحدا من أصحابه يقول شيئا، ويسكت صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل أو على هذا القول. إذن فصارت السنة ثلاثة أنواع: الأول ما قاله رسول الله، والثاني ما فعله رسول الله، والثالث ما أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله الترتيب في ذلك كله. قال: قوله صلى الله عليه وسلم حجة بلا نزاع، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، نطق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام رسول الله، هذا قول رسول الله، هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة، وهو حجة بلا نزاع. سنة وهو حجة بلا نزاع، هو حجة بمعنى أننا نأخذ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أدلة للأحكام التي يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها. قال: هو حجة بلا نزاع، يعني لا يوجد بين العلماء خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا وجب على الإنسان أن يعمل به، وإذا أراد إنسان أن يقول إن كذا وكذا من شرع الله واستدل على ذلك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا، فهذا بلا شك وبلا نزاع بلا خلاف بين العلماء، هذا سنة وهذا تشريع. قال: وأما فعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل كذا وكذا، عمل كذا وكذا، قام، تهجد، صلى، صام، وهكذا، هذا إذا نقله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي. قال: وأما فعله فإن كان قربة ودل دليل على الاختصاص به فظاهر أنه يحمل عليه. إن كان قربة بمعنى إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ينوي به أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني هو طاعة من الطاعات، هو عبادة من العبادات التي يرجو بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الثواب من الله عز وجل، هذا معنى كلمة قربة، يعني طاعة وعبادة. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة، وإما أن تكون عادة، عادة مثل طريقة مشيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بطريقة ما، فهل هذه الطريقة سنة يتأسى بها الناس؟ هل كان النبي يمشي على هذه الطريقة ويركب الفرس على هذه الطريقة صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ ثوابا من الله تبارك وتعالى؟ لا، هذه كانت عادات، هذه كانت طبيعة، هذه كانت جبلة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة، لا يقصد بها قربة إلى الله تبارك وتعالى. قال: ففعله صلى الله عليه وسلم إن كان قربة، يعني إن كان طاعة، يعني إن كان فعله ليأخذ عليه ثوابا، ودل دليل على الاختصاص به، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد من البشر أن يشترك معه صلى الله عليه وسلم فيها. ففي هذه الحالة لا يطلب من الناس أن يتأسوا بها، وإنما يكون هذا واجبا في حقه هو وحده صلى الله عليه وسلم. قال: فظاهر أنه يحمل عليه، يعني يحمل على الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كوجوب الضحى، صلاة ركعتين بين أن تطلع الشمس وأن تصلى الظهر، هذه الساعات الست أو السبع إذا صلى الإنسان فيها ركعتين يثاب، وإذا لم يصلي لا يأخذ عليهما ثواب ولا يعاقب عليها كذلك، لكنها كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. إذن فهذه طاعة، عبادة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، بمعنى أن على ذلك هذه العبادة دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرحلة الوجوب، في حالة الوجوب، بمعنى أنه لا بد وأن يفعلها رسول الله كل يوم، وكذلك لا بد وإذا لم يفعلها صلى الله عليه وسلم يسائله ربه تبارك وتعالى في ذلك. أما ما سواه، من سواه من البشر من أمته، فليس ذلك بواجب عليهم، وإنما هو سنة في حقهم. كذلك الأضحى، بمعنى أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى، أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة أو يذبح كبشة، أن يذبح بقرة أو يذبح جملة، هذه الأضحية في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة، وأما في حق غيره فهي سنة مؤكدة. كذلك التهجد، التهجد وهو قيام الليل، الصلاة بعد العشاء وقبل الفجر، التهجد هذا عليه صلى الله عليه وسلم أيضا واجب، وفي حق الناس هو سنة. إذن فصار عندنا الضحى والذبح في عيد الأضحى وصلاة التهجد في الليل، هذه من القربات، يعني من الطاعات، وقد كانت في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة، لأنه دل الدليل على أن الوجوب خاص فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وفي من سواه من أمته هي سنة لهم، إن فعلوها يأخذون عليها الثواب، وإن لم يفعلوها فهي لا يعاقبون على تركها. قال: فإن كان قربة، ودل دليل على الاختصاص به، فخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال الضحى من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الأضحى من خصائصه صلى الله عليه وسلم، التهجد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم يفسر ذلك الخصوص بما هو واجب، يعني بحالة الوجوب. قال: وإلا، أي وإن لم يدل دليل عليه، حمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا احتياطا، بمعنى أنه إذا دل الدليل على أن الفعل الفلاني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي كذا، وهذا الذي فعله رسول الله قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولم يأتي دليل يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو قربة إلى الله في حق النبي وفي حقنا، في حق النبي لأن الله بلغه إياه وفعله، وفي حقنا لأن الله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. ولكن يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدل دليل على اختصاصه به بين أمرين: هل هو واجب في حقنا أو سنة في حقنا؟ هل هو واجب في حقنا أو سنة في حقنا؟ فالعلماء قالوا: احتياطا نقول أنه واجب، لأن هذا أعلى ما يمكن أن يقال في مسألة من المسائل التي فعلها رسول الله. فاحتياطا إذا وجد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من الأفعال ولم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، إذن فهو مأمور به من ربه تبارك وتعالى، ونحن أيضا مأمورون به، هو مأمور به ولذلك فعله، ونحن مأمورون فيتوجب علينا أن نفعله استجابة لقول ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال أو الندب، يعني احمل على الوجوب فيجب علينا أن نفعله ولا نتركه، وإما أن يحمل على الندب لأنه القدر المتيقن. يقول اليقين أنه ندب، واحتياطا هو واجب، فمن أراد أن يحتاط لدينه يفعل على سبيل الوجوب، ومن أراد أن يقول إنه مندوب في حقه لأن المندوب هو اليقين، بمعنى أن كل الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مندوبة في تأسينا به عليه الصلاة والسلام، نتأسى به هذا مندوب، إلا فيما حدد أنه واجب فيجب علينا أن نفعله. فما لم يبين لنا هل هو مندوب أو واجب، اليقين أنه مندوب، لأن كل واجب هو في الأصل مندوب، يعني يأخذ حكم مثلا الندب ثم يأخذ بعد ذلك حكم الإلزام وهو الوجوب. فكل وجوب يمر بمرحلة الندب ولا شك، وكل ندب ربما فكل وجوب يمر بمرحلة الندب ولا شك وكل ندب ربما يكون واجب وربما لا يكون مندوب وربما لا يكون واجبا، فيبقى الندب. إذن فاليقين أنه ندب، والاحتياط أنه واجب. فمن أراد أن يحتاط لدينه في أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبين له هل هو واجب أو هو مندوب، أن يفعله احتياطا ويعتبره واجب. ومن فعله على أنه مندوب يترك أحيانا ويفعل أحيانا فهذا أيضا لا بأس به. قال أو توقف عنه حتى يقوم دليل عليه، أو حتى يقوم عليه دليل. هذا هو القول الثالث، أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يتقرب به إلى الله ولم يدل دليل على أن هذا خاص بالنبي أو ليس خاصا بالنبي، يقول نتوقف حتى نعلم هل هو خاص به أم لا، ونتوقف أيضا حتى نعلم هل هو واجب. ثلاثة أقوال، القول الأول يقول هو واجب وهذا احتياط، والثاني يقول هو مندوب لأن أقل ما يمكن أن يكون مندوب، والقول الثالث يقول نتوقف فيه حتى نرى هل هو واجب أو مندوب، وحتى نرى هل هو مما فعله صلى الله عليه وسلم خاصا به أو هو عام للأمة جميعا أن تتأسى بالنبي فيه. وهذا التفصيل كله فيما علمنا أنه قربه يتقرب به النبي إلى ربه، يعني يطلب الثواب على ذلك، ولم يكن فعله منه صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة وعلى سبيل الفطرة وعلى سبيل الطبيعة والجبلة البشرية. وهذا هو القسم الثاني. قال أو غيرها، يعني إن كان فعله صلى الله عليه وسلم غير قربه، كمثل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشرب فهذا الأكل والشرب عادة، كمثل أن يتزوج النبي فهذا الأكل والشرب عادة، كمثل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وينكح هذه عادة، كمثل أن يمشي النبي صلى الله عليه وسلم أو يجري، كمثل أن يمشي النبي على الأرض أو يركب، هذه الأشياء كانت عادة فعلها صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية. قال وإن كان غير قربه، نحن الآن أمام حالتين ليست قربه وفعلها رسول الله، إما أن تكون خاصة به دل الدليل على أن ذلك خاص به، وإما أن يكون عاما ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. قال ولم يدل، وإن كان غير قربه ولم يدل دليل على الاختصاص به فالإباحة، أي فهو محمول عليها، يعني إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال كمثل طريقة مشيه ولم يدل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان يمشي النبي، وقد جاء في صفة مشي النبي أنه كان إذا مشى أسرع وأنه كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، يعني يميل أعلاه صلى الله عليه وسلم، يميل رأسه وكتفيه للإسراع في المشي، هذا هذا ما نقل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتحدر من صبب، يعني كأنه ينزل من مكان عالي. والذي ينزل من مكان عالي تتوفر فيه هاتين الصفتين، هاتان الصفتان: أن يسرع إسراع غير العادي الذي يمشي على الأرض، وأن يتكفأ بمعنى أنه إيه؟ أنه يميل إلى الأمام، لأنه ينزل من عال إلى سفل. قال: وإن كان غير قربة ولم يدل دليل على الاختصاص به فالإباحة، أي فهذا محمول على الإباحة. من شاء أمسك عصا كما أمسك النبي عصا، ها، ومن شاء لم يمسك، لأن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة وليس على سبيل السنة. قال: لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا فالمندوب إليه أن يتأسى الإنسان المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، سواء كانت هذه من باب الوجوب أو من غيرها. فإن دل دليل على أن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العادات لم يكن إلا خاصا به صلى الله عليه وسلم، جاء دليل يدل على الاختصاص به، مثل ماذا؟ كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة، فظاهر أنه يحمل عليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، هذا فعل، تزوج 4 نسوة ثم بأكثر من ذلك، وكانوا معا في وقت واحد، كان معه 9 صلى الله عليه وسلم من النبة، ليس فيه طاعة وعبادة لله، وإنما فعله من قبيل المباح، فهذا ليس واجبا ولا مندوبا، وإنما هو مباح، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى، فهذا يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من المسلمين أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأحد المسلمين إنما يتزوج 4 نسوة معا، ولا يزيد امرأة خامسة في عهدته أو عصمته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل أكثر من ذلك، وهذا خاص به. قال: فظاهر أنه يحمل عليه، يعني هذا يحمل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا خاص به. إذا صار الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: قربة خاصة به، وعادة خاصة به. قربة خاصة به كالتهجد واجب في حقه، الضحى واجب في حقه، فهذه قربة وخاصة به صلى الله عليه وسلم. وأيضا عادة خاصة به كالنكاح بما زاد على 4 في وقت واحد، فهذا في إيه؟ في حقه صلى الله عليه وسلم أيضا، هو إيه؟ هو خاص ولا يشترك معه أحد فيه. هذه أفعال رسول الله، وهو القسم الثاني من أقسام السنة. القسم الأول قلنا أقواله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني أفعاله صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث تقريراته، تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتقريره على قول أو فعل، يعني أن يسمع النبي قولا ويسكت، هذا معناه إقرار منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يرى النبي فعلا بعينيه ويسكت، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. قال: وتقريره على قول أو فعل وقع بحضره، على قول أو فعل وقع بحضرته، يعني حصل في أثناء وجوده صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مسامعه ما قال فلان، أو رأى بعينيه ما قال ما فعل فلان، فهذا وهذا وقع بحضرته. هذا حجة، هذا حجة، يعني نقول طالما أن النبي سمع وسكت فهذا دليل على أنه يجوز، أو على أن هذا القول صحيح. وكذلك نقول طالما أن النبي رأى هذا الفعل ولم ينكر بمعنى أنه سكت، فهذا أيضا حجة وهذا دليل. قال: لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم من أن يقر على منكر. البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لا يجوز له أن يؤخره، إذا رأى منكرا يبادر صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى إنكاره، إذا سمع منكرا يبادر إلى إنكاره، إذا قال فلان بحضرته شيئا غير صحيح لابد ولا فلان بحضرته شيئا غير صحيح لابد وأن يصوبه صلى الله عليه وسلم ولا يتركه خطأ، وهكذا إذا رأى إنسانا يفعل فعلا خاطئا لابد وأن يصوبه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان ذلك حجة على الشرع. فلهذا قالوا البيان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يجوز تأخيره، ومن هنا استدلوا بما فعل في حضرته وما قيل في حضرته. قال كتقريره أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. أبو بكر قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، يعني في الحرب من قتل قتيلا من المشركين فله أن يأخذ العدة التي معه كلها من ملابسه وسلاحه وهكذا، فهذا حق له، فكما كفى المسلمين شره يأخذ الخيرات التي معه. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من أبي بكر رضي الله عنه ولم ينكره صلى الله عليه وسلم، فصار قول أبي بكر حجة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وتقريره يعني وكتقريره خالد بن الوليد على أكل الضب، وهذا متفق عليه، هذا متفق عليه، هذا فعل من خالد رضي الله عنه. جاء خالد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فوضع الطعام على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي موجود، وأكل الصحابة رضوان الله عليهم والنبي لم يأكل. كان الذي يأكلونه في هذا الوقت ضب، والضب هو حيوان مثل البرص يعيش في الصحراء العربية، معروف هو مثل البرص ولكن أكبر منه بكثير، وله أنواع متعددة ويأكله بكثير، وله أنواع متعددة ويأكله بعض الناس إلى الآن. أكله خالد بن الوليد وأكله ثلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه امتنع عن الطعام معهم لأنهم يأكلون الضب، فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، يعني ما الذي منعك يا رسول الله أن تأكل معنا؟ إن كان حراما فلا نأكل نحن أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين سبب ذلك، ها إني لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، يعني أعرض عنه صلى الله عليه وسلم لعدم إلفه له وتعوده عليه، هذا الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من أن يأكل من الضب، وإلا فإن الضب قد أكل وأقر النبي ذلك الآكل على أكله، أقر الفاعل على فعله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أكل الضب حلال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بهذا كثيرا، مثل مثلا أنس رضي الله عنه أرضاه يقول كنا نصلي، كان الذي يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب يظن أن الصلاة قد انتهت، لأن الناس كان إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين، فسأله من يسمعه من التابعين، كان رسول الله يصليهما، يريد هذا التابعي أن يقول هل النبي صلى هاتين الركعتين اللتين قبل المغرب سنة المغرب القبلية؟ فقال أنس رضي الله عنه كان يرانا صلى الله عليه وسلم، كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا، فاستدل الصحابة بذلك على أنهما جائزين وعلى أنهما سنة، لأن النبي لو كان لا يجوزان لكان أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يفعلوهما. قال وكذا ما فعل في عهده وعلم به وسكت عليه حجة، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ليقر عليه، ولكن حصل في زمانه صلى الله عليه وسلم شيء حصل في داخل البيوت ولم يكن النبي يعرفه، حصل في داخل الغرف المغلقة ولم يكن النبي يعرفه، لكن هذا كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال فهذا حجة، هذا حجة، لماذا؟ لأن الوحي موجود، لأن الوحي موجود، الله تبارك وتعالى مطلع، فإذا نقل هذا الشيء إلى النبي فأقر عليه، لو نقل إلى النبي وأقر عليه فهذا إيه؟ هذا حجة، وإذا لم ينقل إليه فمعناه أن الله تبارك وتعالى أيضا يقر عليه، يقره عليه، ولأره لأرسل نبيا، لأرسل رسولا هو جبريل عليه السلام يخبر النبي أن ينهى الصحابة عن هذا الفعل الذي فعلوه، لأن الله عز وجل أغير على الحق من نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن النبي لا يسكت على منكر، فكذلك رب العالمين عز وجل لا يسكت على منكر. قال: وكذا ما فعل في عهده وعلم به وسكت عليه حجة، كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، رواه البخاري. وهو في قصة طويلة مفادها أن أبا بكر رضي الله عنه استضاف بعض أصحاب النبي ثم تأخر لبعض مشاغله، فلما حضر وجدهم لم يأكلوا، فغضب على بيته زوجه وأبنائه أنهم لم يضعوا الطعام وأخروا الضيوف عن الطعام، انتظروا حتى يأتي أبو بكر، حتى يأتي أبو بكر، لماذا لم يعجلوا بوضع الطعام للضيوف؟ فحلف أبو بكر وقتها في شدة غيظه لأجل هذا السبب ألا يأكل الطعام، ثم رأى بعد ذلك الخير في أن يأكل فأكل وكفر عن يمينه الذي فعل. فلما وصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأن هذا جائز أن يحلف الإنسان ثم يحنس في يمينه ويكفر عن هذه اليمين إذا كان في فعله ما حلف عليه خير، فيأتي الخير ويكفر عن اليمين. وأيضا أيها الكرام، إذا كان هذا الفعل قد حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة، لقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهنا صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يأتون النساء يطؤون زوجاتهم، ثم إذا جاء الرجل ينزل منيه ينزع من امرأته حتى لا ينزل المني فيها فتحمل. فهنا عزلوا وهم في غرفاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهذا ولا يدري، لكن الله مطلع، ولو شاء أن ينههم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاه. السنة بعد ذلك تتعدد، فمنها ما هو متواتر، ومنها ما هو آحاد، منها ما هو موصول، ومنها ما هو مرسل، وهذا كلام لنا معه لقاء في المرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.